بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي
عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المراد بالإيمان في هذه الآية؟ قال: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. صلاتكم إلى بيت، كيف سميت الصلاة إلى بيت المقدس؟ كيف سميت بذلك؟ قيل لها إيمان. بعض أهل العلم قال: لأن الصلاة تشتمل على نية، وهي قضية تتعلق بالقلب، وتشتمل على أقوال، وتشتمل على أفعال، فهي مركبة من هذه الثلاثة كالإيمان: قول واعتقاد وعمل. هكذا قال بعضهم، ولا يخلو من تكلف، لا يخلو من تكلف. فالعلماء وإن كان عامتهم يفسرون الإيمان في هذه الآية بأنه الصلاة إلى بيت المقدس، وهو الذي لا ينبغي العدول عنه، لكنهم حينما يتلمسون وجه تسميته بذلك، لماذا قيل الصلاة إيمان؟ فبعضهم يعلل بهذا التعليل. والأحسن من هذا والله أعلم أن يقال بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالصلاة إيمان عند أهل السنة، الصلاة إيمان، والصوم إيمان، والزكاة إيمان، وما أشبه ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. وإذا قال قائل: لماذا لم نقل بأن الركوع والقيام والسجود هذا فعل، فهو إيمان من جهة أنه يرجع إلى القسم الثالث من مما يتركب منه الإيمان اللي هو العمل، ولماذا لم نقل بأن الأقوال التي تكون في الصلاة ترجع إلى القسم الثاني مما يتركب منه الإيمان القول، والنية ترجع إلى الأول؟ يقال: ليس ذلك هو المراد حينما نقول بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، إذ إن النية في الإيمان المقصودة، أو التصديق عفوا، المقصود به الإقرار الانقيادي بما يجب الإقرار به، لا قصد التوجه إلى المعبود بالصلاة، ليس هذا هو بمعنى التصديق الانقيادي، لا. ولذلك فإن التوكل والمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والمراقبة وما إلى ذلك من الأعمال القلبية، هذا داخل في عمل القلب مما يزيد على قدر التصديق الانقيادي، يزيد على الإقرار. ولهذا يقال الإيمان هو مثلا مما يتعلق بالقلب قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هي سائر الأعمال القلبية التي يحبها الله عز وجل. لاحظتم الفرق؟ وقول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وعمل اللسان كالتسبيح والتهليل والذكر وما أشبه هذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وعمل الجوارح، ما في قول الجوارح، فيدخل في عمل الجوارح الصلاة والصوم وما إلى ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة إلى بيت المقدس، لأن الصلاة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والزكاة إيمان، وبر الوالدين إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. فذكر من أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا تجدون في ذلك الكتاب العظيم الجامع لشعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تجدون فيه كلاما على تفاصيل كثيرة جدا حاول فيها أن يستقرئ شعب الإيمان مما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح، والعلم عند الله عز وجل. وبعضهم يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى أن ما كان منهم من التوجه إلى بيت المقدس ثم التحول هذا كله عائد إلى الإذعان والانقياد، واضح؟ إذعان وانقياد لأمر الله عز وجل، فهذا إيمان بهذا الاعتبار. قل هذا مما يدخل فيه، مما يدخل فيه. وبعضهم يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثوابكم على الإيمان الذي حصل منكم والتصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حصلت منكم الثقة بذلك والاطمئنان إليه، فلم يحصل منكم تردد ولا انتكاس. ولا كل حال هذا مما يدخل فيه مثل هذا التصديق والانقياد. فيكفي أن نقول إيمانكم أي الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. والسبب النزول يدل على ذلك ثبات داخل في هذا الإيمان، ثباتهم على الإيمان، بع إيمانكم ثباتكم داخل فيه، ما في إشكال. السلف يعبرون ببعض المعنى لا إشكال، إنما أردت أن أوضح لك توجيها لقولهم هذا بحيث تعرف كيف يتصل بهذا الموضوع وكيف يرتبط به، باعتبار أن الإيمان على هذه الأنواع أو الأجزاء أو الأقسام الثلاثة. فمن قال إنه ثباتكم نقول هو داخل فيه، هذا جزء من المعنى، ثبات على أمر الله عز وجل وعلى وهكذا. وهذا القول الصلاة إلى بيت المقدس مستلزم لقول من قال مثلا بأنه الثبات، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فإن ذلك لا يكون إلا بأنه ثبتوا وانقادوا واستقبلوا القبلة الأخرى التي أمرهم الله عز وجل بها.
وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الاتفاق أن الآية نزلت بسبب استشكالهم وسؤالهم، وسبقت الرواية أنهم سألوا أيضا عن حال أنفسهم عن صلاتهم السابقة.
ورواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى.
لاحظ الآن إيمانكم بماذا قيده؟ إيمانكم بالقبلة السابقة، لاحظ إيمانكم بالقبلة، فصارت المسألة منوطة بإيش؟ بالإقرار والإذعان والتصديق، قراركم بالقبلة الأولى وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباعه إلى القبلة الأخرى، فصار الإيمان هو هنا هو الانقياد لأمر الله عز وجل. وفي المعنى الذي قبله الإيمان هو الصلاة إلى بيت المقدس السابقة، وذلك القول أيضا يستلزم هذا القول يستلزمه، وذلك كما سبق، فإن صلاتهم إلى بيت المقدس الله لا يضيعها، حيث قبلوا عن الله عز وجل واعتمروا بأمره وانقادوا طواعية من غير اعتراض، فبهذا كان ذلك من قبيل الإيمان بالنسبة لهم، بل هو إيمان عظيم جدا، ما هو حيث تتزلزل النفوس. ومعلوم أن القولين إذا كان بينهما ملازمة والآية تحتملهما فإنهما مما يدخل فيها إن لم يوجد ما يمنع من ذلك، وهنا ليس هناك ما يمنع من هذا، ليس هناك ما يمنع.
أي لا يعطيكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
ما فسرها هنا إن الله بهذا تعليل لما سبق، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله لكمال رأفته أو رآفته ورحمته بخلقه جل وعلا، فلا يضيع أجورهم وأعمالهم بل يحتسبها لهم ويجازيهم عليها. ومن أسمائه الشكور، وهو الذي يجازي بالحسنات إحسانا، بل يزيد في الجزاء فيجازيه الجزاء الأوفى والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا معنى الشكور، وهذا معنى شكر الرب لعبده، شكر الله له بمعنى أثابه على عمله وضاعف له أيضا المثوبة والأجر. وما كان الله، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن هنا تدل على التوكيد وفي نفس الوقت تشعر بالتعليل، تشعر بالتعليل. والرأفة إذا فسرناها بشيء من التوسع في التعبير قلنا هي الرحمة. وإذا أردنا أن نفرق ونذكر ما تفترق به الرأفة عن الرحمة، نقول الرأفة نوع من الرحمة، بعض أهل العلم يقول أشد منها وأكبر، أكبر وأشد من الرحمة، وبعضهم يقول الرأفة والرآفة بمعنى الرحمة الرقيقة، الرحمة الرقيقة، يرأف بكذا، الرأفة بكذا، بمعنى الرحمة لكنها رحمة رقيقة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يضيع أعمالهم الصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكيف يضيع صلاتهم التي هي من أعظم أعمالهم، لا سيما مع هذا الثبات العظيم، فإن مقتضى رحمته سبحانه وتعالى خلاف ذلك.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:
الآن قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يجود البخيل هنا، قد يجود البخيل وقد يكب الجواد للتقليل ولا لا، لأن ذلك يقع قليلا منه. قد يسافر زيد، قد يسافر الاحتمال، قد سافر زيد، هذه للتأكيد والتحقيق أن هذا الأمر متحقق، فهنا دخلت على الفعل المضارع. قد نرى تقلب والله قطعا يرى وجهه يتقلب في السماء، فهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم وما إلى ذلك. فماذا يقال فيها؟ إذا رأيتها منسوبة مضافة إلى الله عز وجل فإن ذلك يعني المبالغة في التحقيق، تدل على التحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع منسوبا إلى الله عز وجل. احفظها، لها أمثلة في القرآن، كلما رأيتها مضافة إلى الله فهي للتحقيق: قد نرى تقلب وجهك، أي قد رأينا ذلك. ومعنى تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء بمعنى أنه كان يرفع بصره يتطلع إلى أمر الله عز وجل، أي يوجهه إلى القبلة، قبلة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحبها. وهذا فيه رد على قول من قال بأن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان من عند نفسه، وهذا من أغرب الأشياء، وإن قال به بعض أهل العلم، فهذا ظاهر صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى قبلة إبراهيم وينتظر أمر الله أن يوجهه إلى القبلة لمحبته لها، لأن المشركين قد شغبوا عليه، قالوا يدعين على دين إبراهيم ويخالفه في القبلة، وأهل الكتاب يعلمون أن النبي الذي سيبعث أن قبلته ستكون قبلة الأنبياء قبله، وهي الكعبة، استقبال الكعبة. فمعنى تقلب وجهك في السماء أي تطلع النبي صلى الله عليه وسلم برفع وجهه أو برفع بصره إلى السماء ينتظر أمر الله عز وجل في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها، نولينك قبلة ترضاها، تحتمل هذه اللفظة نولينك تحتمل أن تكون بمعنى التولية، تقول دعه وما تولى، دعه وما تولى، إنسان بيده أموال لأيتام أو تحت يده رعية أو أمانة من الأمانات، تقول دعه وما تولى من الولاية. فلنولينك تقول الله أولاك نعمه، بمعنى أعطاكها وملكك إياها، فلنولينك قبلة ترضاها يحتمل أن يكون بمعنى إيش؟ نعطينك قبلة تحبها وترضاها وتعجبك. فهذا وإن كانت تحتمله الآية إلا أنه غير متبادر، والقرآن إنما يحمل على المعنى المتبادر ولا يحمل على المعنى البعيد إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ولذلك كان معنى التولي هنا من التولية، من التولي الذي هو التوجيه، تقول ولى وجهه إلى كذا بمعنى وجهه إلى كذا. فلنولينك أي فلا نوجهنك وجهة ترضاها، فالقبلة هي الوجهة، والله تعالى أعلم. وهذا هو المتبادر وهو الأقرب.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. روى الحاكم عن علي بن...
الآن هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك، تذكرون ما ذكرته عند قوله سيقول السفهاء، ولا نسيتم؟ أن بعض أهل العلم قال إن هذه الآية متقدمة في النزول على قوله سيقول السفهاء من الناس، فهو أعلمهم أن السفهاء سيقولون ذلك ليمهد، ثم بعد ذلك نسخ القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ القبلة ثم أعلمه ليطمئنه أن السفهاء سيقولون، سيشغبون عليه، يقولون كذا وكذا، فلا تلتفت إليهم. فعلى هذا نسخت القبلة، ثم ذكر الله عز وجل ما يطمئن نفوسهم بقول سيقول السفهاء. وكذا على قول من قال إن قوله سيقول السفهاء كما سبق عبر بها بصيغة المستقبل، وهي من الأمر الماضي، لأن ذلك قد استمر مستمر، هذا الشغب والتلبيس فيما يتعلق بالقبلة. والله تعالى أعلم على كل حال. وتفضل خلنا نقرأ.
روى الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال شطره قبله،
يعني الشطر بمعنى الناحية والشيء، هنا عفوا الناحية والجهة للشيء، ناحية الشيء وجهته الجهة، شطر المسجد الحرام. وإن كان الشطر يأتي بمعنى آخر لكن في غير هذا الموضع، شطر الشيء بمعنى النصف.
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
نعم، بمعنى ولوا وجوهكم في أي مكان تكونون ناحية البيت، وهذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه أنه يجب أن يتولى الإنسان، فمن كان في المسجد فإنه يتولى، فإنه يستقبل كما سبق في درس المقنع، فإنه يستقبل الكعبة، ومن كان في خارج المسجد فإنه يستقبل المسجد، ومن كان طبعا ليس هذا بإطلاق، إذا كان بجنب المسجد بجواره نقول استقبل المسعى، كلام غير صحيح، يعني الكلام ينزل به. وأما من يصلون في وسط المسجد إلى جهات أخرى فهذا أمر في غاية العجب، حيث توجهت سجادته أو قبته التي يصلي على عتباتها، فهذا ما تصح صلاته.
ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي اليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون.
يعني معنى أن أهل الكتاب يعلمون أنه الحق، بمعنى يقول يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما يجدونه في كتبهم، وهذا هو المتبادر، هذا هو المتبادر. وبعض أهل العلم يعبر عن هذا يقول يعلمون أنه الحق أنها قبلة إبراهيم والأنبياء من بعده، فقبلتهم جميعا هي الكعبة. وبعضهم يقول يعلمون أنه الحق من ربهم، أي هذا التحويل، يعلمون من صفته أنه سيحول من هذه القبلة إلى هذه القبلة، وكل ذلك لا إشكال فيه، فهم يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره، ويعرفون قبلته وما سيكون من أمره، فهم يعلمون أن هذه القبلة التي هم يشغبون عليها أنها حق من الله عز وجل، وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبلة الأنبياء بعده. وعلى هذا الاعتبار تكون قبلة جميع الأنبياء إلى الكعبة، والأنبياء حجوا البيت كما هو معروف، تعرفون الأحاديث الواردة في هذا، ومسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى موسى، نعم إلى آخره. فالمقصود أن قبلة الأنبياء إلى الكعبة. وبعض أهل العلم يفهم من كلامه خلاف هذا، ومن الناحية الواقعية اليهود يستقبلون بيت المقدس، وإن أردت أن تحدد أكثر تقول يستقبلون الصخرة، يستقبلون الصخرة، فالمسلمون لا يعظمون هذه الصخرة، فاليهود يستقبلونها من حيث كانوا، والنصارى يستقبلون المشرق مطلقا حيث كانوا يستقبلون المشرق. هذه القبلة، لماذا اليهود يستقبلون الصخرة؟ يقول بعض أهل العلم بأن اليهود كانوا يحملون معهم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه، فكانوا حيثما انتقلوا وحلوا أو ذهبت جيوشهم أو نحو هذا وضعوا التابوت، يحملون في أسفارهم ومغازيهم، وضعوا التابوت وصلوا إليه، وإذا كانوا ببيت المقدس وضعوه على وين؟ على الصخرة واستقبلوه. فلما رفع التابوت، التابوت هذا يقولون فيه بقايا، هكذا يقال وجاء هذا في بعض الروايات، في رواية حسنها الشيخ الألباني، لما أنزل الله عز وجل على موسى صلى الله عليه وسلم عند الطور التوراة، يا يقول فلما أخبره أنهم عبدوا العجل وجاء ورآهم، ليس الخبر كالمعاينة، ألقاها كما أخبر الله عز وجل فتهشمت. فجاء في تلك الرواية أنه رفع ستة أسباعها وبقي السبع. هذه الرواية حسنها الألباني وبعض أهل العلم ضعفها. فهذا على هذا، هذا الذي تراضرض منها يقول أنها كانت مكتوبة على زبرجد، ألواح من زبرجد فتحطمت، فهذا الفتات منها جمع وبقية من ربكم، فكانوا يحملونه معهم إلى آخره. فالمقصود أنه كانوا يستقبلون التابوت ويضعونه على الصخرة إذا نزلوا في بيت المقدس، فرفع التابوت فصاروا يستقبلون المحل الذي يضعون عليه دون أن يوجهوا إلى ذلك دون أي. وأما النصارى فهم لشدة عداوتهم لليهود خالفوهم فاستقبلوا المشرق، وإلا فقبلة الجميع هي الكعبة على قول طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر كلام ابن جرير، فلنولينك قبلة ترضاها، بل هو صريح كلام ابن جرير رحمه الله أن يعلمون أنه الحق أي قبلة إبراهيم والأنبياء من بعده، الأنبياء من بعده موسى وعيسى وكل الأنبياء هؤلاء. وابن القيم رحمه الله في كلامه في عدد من كتب يتكلم على هذه المسألة، وكلامه فيها فيه شيء من الاختلاف. ففي موضع يقرر أن قبلة جميع الأنبياء هي جاء بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أن قبلتهم هي بيت المقدس، عفوا الكعبة. وفي بعضها يقرر أن قبلتهم بيت المقدس، يعني إن شئت أن تقول الصخرة وإن شئت تقول بيت المقدس قبلة اليهود، وأنها قبلة أمروا بالتوجه إليها هذا. ونقل عن السهيلي في بدائع الفوائد ما هو صريح في تقرير هذا المعنى، فعلى كل حال لعل الأقرب الله أعلم أن قبلة جميع الأنبياء هي إلى الكعبة، وأن التاريخ الذي كانوا يتعاملون به ليس التاريخ الشمسي وإنما هو التاريخ القمري أيضا، وعلى هذا أدلة. ويكفيك منها ما نحن بصدد استقباله قريبا إن شاء الله، هو يوم عاشوراء، فهو بالتاريخ القمري بهذا الاعتبار، اليوم الذي نجى الله فيه موسى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم، يكفي هذا.